بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الصلاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة يفضل.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الصلاة تشتمل على أفعال وأقوال. هذه الأقوال هي ما يقولها المصلي من تكبير وتسبيح وقراءة للقرآن وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء، وتشتمل كذلك على أفعال من قيام وركوع وسجود وجلوس وتشهد وتسليم. وهذه الأقوال والأفعال إنما تفعل في الصلاة، ولكن إذا فرغ المسلم من صلاته فإنه يشرع له أن يتمم هذه الصلاة التي صلىها بما يقال من أذكار بعد الفراغ من الصلاة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أذكارا عديدة بعد فراغه من السلام، فكان عليه الصلاة والسلام في أول أمر يبدأ به أن يستغفر ثلاثا، فقال صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا، ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فالاستغفار يكون ثلاثا. وقد سئل الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى كيف الاستغفار، قال يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت السلام، السلام أي السالم من المعايب والآفات، والسلام هو اسم من أسماء الله تعالى، فالله هو السلام، وصف به نفسه في كونه سليما من النقائص أو في إعطائه السلامة. اللهم أنت السلام ومنك السلام، أي أن السلامة ترجى وتستوهب وتستفاد منك، فالله جل وعلا هو الذي يهب السلامة للناس، وهو الذي يعافيهم من الآفات والنقائص والعيوب، فهو سالم وهو مسلم لخلقه. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. تباركت أي تعاليت وتعاظمت وكثر خيرك واتسع. وقيل تباركت أي مأخوذ من البقاء والدوام، فالله جل وعلا هو الباقي وحده لا شريك له، كما قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، أي المستحق أن يعظم وأن يجل وأن يثنى عليه بما يليق بجلاله جل وعلا وعظيم قدره، فهو جل وعلا المستحق أن يجل ويكرم، فلا يجحد ولا يكفر، وهو الرب الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. أيضا من أذكار الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الفراغ من الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يقولها ثلاثا، ويقول: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا مانع لما أعطيت، أي لا أحد يقدر على منع ما أعطيت لأحد من العباد. فإذا أراد الله جل وعلا أن يعطي أحدا شيئا واجتمع الخلق جميعا من الإنس والجن على منع هذا العطاء لعجزوا عن ذلك. ولا معطي لما منعت، ولا أحد أيضا يقدر على إعطاء ما منعه الله جل وعلا. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا يمنع ذا الغنى غناه من عذاب الله جل وعلا أو مما يريد الله جل وعلا أن يفعل به. أيضا كان عليه الصلاة والسلام يقول إذا فرغ من الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فهذا حديث عظيم أيضا فيه توحيد الله سبحانه وتعالى في قوله: ولا نعبد إلا إياه، فعبادتنا مقصورة على الله تعالى لا تتجاوز إلى أحد من الخلق، له النعمة، النعمة الظاهرة والباطنة. فالله جل وعلا هو الذي يجلب الخيرات من رزق ومال وغير ذلك، أو تضبط له النعمة أي المسرة والفرح والطيب وطيب العيش ونحو ذلك من المعاني التي تدل على الفرح والسرور. له النعمة وله الفضل، فالله جل وعلا ذو الفضل العظيم، فكل الخيرات والنعم والمحاسن والفضائل منه تبارك وتعالى. وله الثناء الحسن من مدح وشكر وثناء، كله مستحق لله سبحانه وتعالى على أكمل ما يوصف به من الثناء لكماله جل وعلا. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين، الدين إلى العبادة والتوحيد، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فهذه ثلاثة أذكار كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها إذا فرغ من صلاته، الاستغفار ثلاثا، ثم يقول: اللهم أنت السلام منك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات، ويقول: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان عليه الصلاة والسلام يقول أيضا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فهذه ثلاثة أذكار، وهناك أذكار أخرى لعلنا إن شاء الله أن نستعرضها، وخصوصا ما يتعلق بالتسبيح والتحميد والتكبير وقول لا إله إلا الله في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم يا شيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. نفض الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: قبل 10 سنوات يقول ذهبت مع والدي للعمرة، ويقول كنت في بداية 20، ويقول أنه طاف في العمرة وسعى من غير وضوء. ويقول الآن يقول أسأل هل علي شيء؟ يقول كنت خايف من والدي إذا أخبرته أني لست على وضوء أن يغضب علي.
الحمد لله. هذه المسألة وهي اشتراط الطواف للطهارة محل خلاف بين العلماء، فجمهور أهل العلم يذهبون إلى اشتراط الطهارة للطواف، ويذهب بعض العلماء إلى أن الطواف يصح من غير طهارة. والمسألة كما ذكرت هي محل خلاف بين العلماء، وأما السعي بين الصفا والمروة فإنه لا يشترط فيه الطهارة. إذن عندنا المسألة المهمة وهي اشتراط الطواف للطهارة، وقد ذكرت أن هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى أنه ليس هناك دليل صريح يدل على اشتراط الطواف في الطهارة، وإنما هي نصوص يستنبط منها اشتراط الطواف في الطهارة. وعلى هذا فمثل هذه الحالة التي يسأل عنها الأخ السائل فإنه يفتى بها بالقول الثاني للاضطرار ولاعتبار طوافه صحيحا على هذا الوجه، وعلى هذا فيعتبر هذا الطواف طوافا صحيحا ولا يلزمه إعادة عمرته أو أنه لم يتحلل من عمرته بسبب عدم طوافه، فالقول فيأخذ بهذا القول عند الاضطرار كما نص على ذلك جمع من أهل العلم. وبناء على هذا فالطواف صحيح والعمرة صحيحة، ولكن الذي ينقذح في الذهن أن هذا الأمر إذا مثله لا يتذكر في مثل هذا الوقت، ما يدرك الآن بعد مرور هذه السنين أن يكون هذا الطواف الذي طفته على غير طهارة. فهذه المسألة الأصل فيها أن المرء إذا فرغ من العبادة وعند فراغه من العبادة اعتقد أنه لما فرغ أن عبادته صحيحة وقد أتى بما أمر به شرعا، فإن مثل هذه الأفكار يدخلها كثير من الوساوس وتعتبر مدخلا من مداخل الشيطان على الإنسان. على كل طوافه صحيح وعمرته صحيحة، وعليه أن يدع مثل التفكير في مثل هذه المسائل لأنها قد قضت وانتهت وقد وجد في أقوال بعض أهل العلم فسحة له في صحة عمرته وطوافه، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول الأذكار التي ذكرها فضيلة الشيخ هل تقال كلها بعد الصلاة أم يكتفى بذكر واحد؟
هذه الأذكار التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنه يأتي بما استطاع منها، فمنها ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم على الدوام كالاستغفار وقوله عليه الصلاة والسلام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لأنها وردت بإضافة الفعل إلى الماضي على وجه الديمومة، كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاته قال. وكذلك أيضا التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، فهذه أيضا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث عليها ووردت عنه في أكثر من صيغة وعلى أكثر من لفظ، فمثل هذا أيضا مما يداوم عليه. وكذلك أيضا ما يتعلق بذكر كلمة التوحيد لا إله إلا الله فكذلك أيضا تعددت في عدة ألفاظ، فإذا هذه الألفاظ التي تقال بعد الصلاة من أذكار الأصل أنه يأتي بما استطاع منها، خصوصا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقولها، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ مصبح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله خمس صبح، تفضل.
الله يحييك. طال عمرك عندي سؤال.
نعم.
بخصوص الحديث بما معناه أن يتعاقبون فيكم ملائكة بالنهار وملائكة بالليل، تكملة الحديث. السؤال، هل الملائكة هذيل هم نفسهم مثلا اللي يجون اليوم الصبح يجون ثاني يوم هم نفسهم، ولا كل يوم ملائكة غير طول حياة الإنسان يعني؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
الله يحفظك يا خمس صبح، تسمع إن شاء الله الرد. عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله.
الله يحييك، مسيكم الخير.
مسيك بالنور والعافية.
والدي طول عمرك واحد اشتغل في أبو ظبي.
نعم.
والوزارة تعطيه، هو استأجر شقة على زوجته عند شقة أبو ظبي. اتفق زوجته يعطيه 10,000 شهرية، هو خذ الوزارة تعطيه 40,000.
نعم.
زوج الوزارة تعطيه 40,000. واتفق الزوج يعطي 10,000، هل جائز هذا ولا لا؟
الشقة بملك للزوجة؟ الشقة ملك للزوجة؟
ملك الزوجة. ملك الزوجة.
يعني العقد بينه وبين المكان العمل 40,000، يأخذ 40,000 ويعطي 10 للزوجة.
هو وين ساكن أصلا؟ ساكن في
المنطقة الشرقية.
لا لا، الشقة من هو ساكن فيها؟
هو روحه. هو الشقة أبو ظبي،
يعني نفس الشقة اللي هو اللي مسوي العقد عليها.
هذه الشقة أبو ظبي.
نعم إن شاء الله. واضح إن شاء الله عبد الله. بس ما شاء الله.
10,000 و30,000 يأخذها.
نعم نعم.
وعقد إياه بالوزارة الطينية. أقول هل هذا جائز ولا لا؟
إن شاء الله. الله يحفظك عبد الله. بس ما شاء الله الرد. نجيب فوصيخ سؤال خمس صبح، يقول حديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يقول هل هؤلاء الملائكة في كل يوم هم نفسهم أم يختلفون في كل يوم يأتي آخرون؟
هذا الحديث حديث عظيم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضل هاتين الصلاتين، صلاة الصبح وصلاة العصر، فيقول صلى الله عليه وسلم يتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فهذا الحديث فيه ذكر هؤلاء الملائكة الذين يتعاقبون بالليل ويتعاقبون بالنهار، وليس في الحديث ما يدل على أنهم هم أو أنهم ليسوا هم، وإنما الوصف الذي جاء في بذكره في الحديث أنهم ملائكة، وعلى هذا يوقف عند هذا اللفظ، ومثل هذا لا يضر سواء كانوا هم أو سواء كانوا غيرهم. فالشاهد أنهم ينقلون ما رأوه في حال إتيانهم وفي حال مغادرتهم، أنهم وجدوا هؤلاء القوم يصلون وأتوهم وهم يصلون، فنقف على الحديث. ومثل هذا لا يضر هل كانوا هم أو كانوا غيرهم، المهم هو أنهم ينقلون ما يرونه من هؤلاء العابدين الذين يجتمعون في هذه الصلاة في صلاة الصبح وصلاة العصر، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. عبد الله فصيح يقول لرجل يعمل في أبو ظبي ويقول الوزارة مكان العمل تعطيه يقول 40,000 حتى يستأجر مثل منزل، لكن يقول هو يسكن في شقة وهذه الشقة ملك لزوجته، فكانه يقول فالشيخ عمل عقد بين الوزارة وبين زوجته لتملك هذه الشقة فيعطيها 10,000 و30,000 يأخذها له.
الحمد لله. الأصل أن التعاقد الذي يكون بين الموظف وبين المؤسسة التي يستأجرون هذا العقار له ويدفعون له مدة مكثه في هذا العقار، الأصل أن يكون حقيقيا وأن لا يكون صوريا، لأنه إن كان صوريا فهو استغلال وأكل لأموال الناس بالباطل، وأما إن كان حقيقيا فإنه في هذه الحال لا حرج عليه في ذلك. والصورة التي يذكرها فيها نوع شبهة، وكان الأولى به أنه إذا قبض المبلغ أن يسلم المبلغ كاملا لزوجته، ثم بعد ذلك إن هي من طيب نفسها ردت إليه شيئا من هذا المال من غير اشتراط فهذا هو حقها، وهي التي تنازلت عنه طواعية واختيارا. وأما أنه يجبرها على أخذ ما يريد وإعطائها ما يريد، فإن هذا أخشى أن يكون نوعا من التحايل، وفيه نوع من الشبهة التي ينبغي أن يتورع عن مثل ذلك في هذه المسألة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة. يقول: في بعض الأحيان الانتقال يقول من ركن إلى ركن يقوم الإمام بتلحين التكبير أو قول سمع الله لمن حمده فيطيل في ذلك، هل ينتظر المأموم حتى فراغ الإمام تماما، أم أنه بمجرد سماعه تكبير أو سمع الله لمن حمده ينتقل مباشرة؟
المأموم يجب عليه أن يتابع الإمام في أقواله وفي أفعاله، ففي أقواله فلا يسبق الإمام في الأقوال فلا يكبر قبله، وكذلك أيضا لا يسبق الإمام في الأفعال فلا يركع أو يسجد قبل إمامه. وعلى هذا فالمتابعة تكون في الأقوال وتكون في الأفعال. وتطبيقها في الواقع أن الإمام إذا كان يأتي باللفظ سليما من غير إطالة وينتقل بسلاسة بين الأركان، فإن المأموم يتابعه من غير أن يكون في ذلك حرج على المأموم. أما إذا كان الإمام يطيل في التكبير ويمد التكبير، أو أنه يمد التكبير أو لا يمد التكبير ولكنه ثقيل في الانتقال من الركن إلى الركن، فالمأموم هنا إن علم حال الإمام فإنه لا يسابقه لا في الأقوال ولا يسابقه كذلك في الأفعال. فإن سابقه خطأ أو جهلا فلا حرج ولا إثم عليه، وإن حصل من الإمام مثل هذا الأمر فإنه يناصح الإمام أنه ينبغي أن يأتي بالتكبير من غير مد، وكذلك أيضا يجتهد الإمام في أن يكون انتقاله من ركن إلى ركن بحيث لا يوقع المأمومين في الحرج بأن يسبقونه في الانتقال من ركن إلى ركن. إذن المسألة مشتركة والمسؤولية مشتركة بين الإمام وبين المأموم، فالإمام يأتي بألفاظ الصلاة في أذكار الانتقال من غير مد، وكذلك أيضا يأتي بالانتقال سلسا ولا يتأخر، والمأموم كذلك عليه أن يتابع الإمام في الأقوال وفي الأفعال، وأن يلاحظ كذلك أيضا حال الإمام في حال مده لتكبيرات الانتقال أو في حال تأخره في الانتقال من ركن إلى ركن، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا فضيلة الشيخ يسأل هنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: أنا ذاهب إلى العمرة بعد أسبوع، أقولها الأرمل أول ثلاثة أشواط إذا كانت معي زوجتي، وأعدو في السعي بين العلمين الأخضرين أم لا؟
مما يسن للرجال في حال الطواف في حال الطواف بالبيت أو السعي بين الصفا والمروة، ففي الطواف بالبيت يسن للرجال أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى البيت يخب ثلاثة أشواط، والخب هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا يقطع الأبطح إلا شدا، وهو المكان الذي يسمى بالعلمين الأخضرين في بين الصفا والمروة، هو بطن الوادي، فهذا المكان لا يقطع إلا شدا، أي يسعى فيه سعي شديد، وهذا السعي خاص بالرجال وليس بالنساء، وعلى هذا فالرجل يسن له أن يفعل هذا الأمر سواء في الطواف أو سواء في السعي، إلا في حالة واحدة، وهي إذا خشي أنه إذا فعل ذلك أن يضر نفسه بسبب الرمل أو بسبب الرمل أو بسبب السعي الشديد بين الصفا والمروة، أو يخاف أن يضيع أهله فلا يستطيع أن يدركوه إذا مشوا بصورة طبيعية، أو يخشى عليهم من الضياع فتلتبس عليهم عمرتهم ويقعون في الحرج، في هذه الحال يمشي من غير أن يرمل أو من غير أن يسعى سعيا شديدا، فإذا يأتي بهذه السنة إن استطاع أن يأتي بها من غير ضرر على نفسه أو ضرر على غيره، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. معنا سعيد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله سعيد، تفضل.
عندي ثلاثة أسئلة إذا بيسأل.
نعم تفضل.
أول عمر الله سبحانه وتعالى يقول رب المشرقين ورب المغربين، المقصود بالمشرقين والمغربين. السؤال طول عمرك الثاني، يقولون أنها يعني في بعض خاصة الفترة الأخيرة حين يعني أن القرنين أو كذا أنها يعني ما مات، أنه موجود زين، فما عندهم دليل أو شيء، يعني دائما يتكلمون يعني متواصل أن هذا حي وأن كذا وما في شيء خرد أنه يقدر يجزم بالشيء هذا. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث طول عمرك، في بعض الطائفة يقولون أن يعني على طول أنهم يصلون العشاء مع المغرب والظهر مع العصر، لأنه يقولون ما في شيء من القرآن جاء يفصل الصلوات الخمس كيف نصليهم، فمشكورين وجزاكم الله خير.
الله يحفظك أخي سعيد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نجيب الشيخ لأسئلة الأخ سعيد، يقول ما المقصود برب المشرقين ورب المغربين؟
هذه الآية في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن، فالله جل وعلا ذكر أنه رب للمشرقين ورب للمغربين. قيل يعني في تفسير معنى المشرقين أي مشرقي الصيف والشتاء ومغربي الصيف والشتاء، ذلك لأن الشمس تتحرك في فصل الشتاء نحو شمال الأرض، وتتحرك في الصيف نحو جنوبها، فيكون مكان طلوعها في فصل الشتاء مختلفا عن مكان طلوعها في فصل الصيف، وكذلك أيضا مكان غروبها، فيكون لها مشرقان أحدهما في الشتاء والثاني في الصيف. وقيل المقصود برب المشرقين والمغربين أي جنس المشارق وجنس المغارب، فكل ما يكون في شروق الشمس من جهة المشرق فالله جل وعلا هو ربه، وكل ما يكون من غروب الشمس من جهة الغرب فالله جل وعلا ربه، والمقصود في كل أن الله جل وعلا رب كل شيء تشرق عليه الشمس، سواء كانوا المشرقين، وكذلك أيضا رب لكل ما تغرب عليه الشمس، فهذا فيه إثبات ربوبية الله جل وعلا على جميع المشارق وجميع المغارب، والله أعلم.
جزاك الله خير. الشيخ أيضا يقول هل صحيح أن ذا القرنين لم يمت؟
كل من على هذه الأرض الأصل أنه في فناء، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأصحابه أنه لا يبقى أحد على وجه الأرض بعد 100 سنة من كلامه صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن ذو القرنين أو ما يقال بالخضر أنهم أحياء على الصحيح، أن هؤلاء ورد عليهم الموت كبقية الخلق إلا عيسى عليه السلام، فإن الله جل وعلا توفاه إليه. إذن فالخلق جميعا كتب عليهم الموت، وهذا شامل لجميع الخلائق، وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قوله لا يبقى على ظهر الأرض على رأس 100 سنة ممن هو على ظهر هذه الأرض. فهذا يدل على أن الخضر أو ذو القرنين أو غيرهم أنهم أموات وليسوا بأحياء، إلا ما ذكرته من أن الله جل وعلا توفى عيسى إليه، وسينزل بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول حكم من يجمع بصورة دائمة مستمرة بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
الله جل وعلا قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه جبريل عليه السلام صلى به في أول وقت الظهر، وصلى به في آخر وقتها، وصلى به العصر في أول وقتها، وصلى به العصر في آخر وقتها، وصلى المغرب وقتا واحدا، وصلى المغرب في أول وقتها، وصلى المغرب بعد منتصف الليل، وكذلك أيضا الفجر. فالصلاة لها وقتها التي تصلى فيها، والله جل وعلا قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، و فسر ذلك بأنهم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. فتأخير الصلاة من غير عذر يعد من كبائر الذنوب. وعلى هذا الأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها، وألا تجمع إلا إذا وجد السبب الذي يبيح الجمع بين الصلاتين، كالسفر أو كالمطر أو ما قاسه أهل العلم على السفر والمطر. إذن فلا يجوز جمع الصلاة مع الصلاة، وقد نص بعض أهل العلم على أن من جمع الصلاة إلى الصلاة بمعناها الحقيقي وليس بمعناها الصوري، فالمعنى الصوري قد فعل ما هو جائز، كان يصلي في آخر وقت الظهر فيصلي الظهر في وقتها لكن في آخر وقتها، ويصلي العصر في أول وقتها، فهذا جمع صوري، وهذا يعني لا يفعل إلا عند الحرج. أما الجمع الحقيقي وهو الذي يكون بأن تضم صلاة فتصلى في وقت إحدى الصلاتين، فهذا لا يجوز إلا إذا وجد العذر أو السبب المبيح لذلك. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا كانت سنته، وعلى هذا سار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والأمة من بعدهم، على هذا يصلون الصلوات في وقتها. وأما الجمع فحيث وجد السبب المبيح للجمع فهو جائز، وإلا فإنه معدود عند العلماء من كبائر الذنوب، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل هنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يأثم المرء إذا تخلف عن صلاة الجماعة في المسجد ولم يكن ديدنه ذلك؟
صلاة الجماعة من الصلوات المؤكدة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم وبين فضلها، فقال عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة وفي لفظ ب25 درجة. النبي عليه الصلاة والسلام أكد على صلاة الجماعة فقال صلى الله عليه وسلم: إن أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبهما. ثم قال: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أعهد إلى قوم لا يشهدون الصلاة في الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وقال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. هذه الأحاديث كلها تؤكد على أكدية هذه الصلاة. ولذلك يذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة الجماعة تعد من جملة الواجبات، ومن أهل العلم من يجعلها من جملة السنن المؤكدة. والشاهد أنه لا ينبغي للرجل أن يترك صلاة الجماعة في المسجد، لأن مثل هذه الأحاديث ورد فيها الوعيد الشديد. إلا أنه من صلى لوحده ولم يشهدها في جماعة فإن صلاته بذلك تكون مبرئة لذمته وصحيحة في ذاتها، ولكن يخشى عليه من الإثم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل تنظيف الأم لطفلها بعد قضاء حاجته ناقض للوضوء مع يقول أو تقول مع ذكر الدليل إن وجد؟
تنظيف الأم لابنها يعد من جملة الأمور التي لا تنقض الوضوء، لأن لمس النجاسة ليس من نواقض الوضوء، وإنما الواجب على من تلبست به النجاسة بعد وضوئه أن يغسل النجاسة وأن يزيلها. فلو صلى رجل ووجدت عليه نجاسة من دم أو غيره، أو وقعت عليه النجاسة أو باشر نجاسة، فإنه يجب عليه أن يزيل هذه النجاسة وأن يصلي على طهارة أي نظافة. إذن فتغسيل الأم لابنها لا يعد ناقضا من نواقض الوضوء، ومن ادعى أن لمس النجاسة ناقضا من نواقض الوضوء فهو الملزم أن يأتي بالدليل، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ فلاح، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. حياك الله
فضيلة الشيخ. في بعض المواقع التواصل تنشر أحاديث بعضها غير صحيحة، وهذا ما أعرف شو صحة هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه أن يزني بامرأة جاره. يعني هذا الحديث شوي فيه يعني مكوك فيه يعني، أو كيف يعني؟
إن شاء الله
حتى على الزنا أو حاجة يعني.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير فلاح، تسمع إن شاء الله رد. جيب فضيلة الشيخ سؤال أخ فلاح، يقول: ما صحة حديث أن يزني الرجل بعشر نسوة خير من أن يزني بحليلة جاره؟
نعم، هذا الحديث وفيه أن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. هذا الحديث ورد في مسند الإمام أحمد، ولكن هذا اللفظ يعني يحسنه بعض أهل العلم ويضعفه بعض أهل العلم. فمن أهل العلم من يجعل إسناده إسنادا صحيحا، ومن أهل العلم من يضعفه، وممن حسن وجود مثل هذا الإسناد الإمام الألباني رحمه الله تعالى، فإنه في بعض ألفاظ هذا الحديث حسن مثل هذا اللفظ. فإذا من ذهب إلى تحسين وصحة هذا الحديث فإنه يعد هذا الحديث من الحديث التي ورد فيها الوعيد الشديد بزنا الرجل بامرأة جاره. وهناك حديث أصح من ذلك وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكبر الكبائر قال: أن يزني الرجل بحليلة جاره، وهذا أصح سندا منه، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الإخراج سلطان القضامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.